بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من أصول الفقه، واليوم سوف نتكلم عن الحكم الرابع من الأحكام الوضعية. قلنا الأحكام الوضعية خمسة: السبب، الشر، السبب، المانع، الصحة، الفساد. اليوم موعدنا مع الصحة، الحكم الرابع وهو الصحة. يقول المصنف رحمه الله: الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، فالصحيح من العبادات ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع. فإذا وجدت الصحة في العبادة أجزأت عن فعلها وأسقطت عن فاعلها وأسقطت المطالبة بها، ولا تلازم بين صحة العبادة وبين حصول الأجر بها وقبولها من قبل الله تعالى. فممكن تكون العبادة صحيحة لكن ليس لها أجر، يعني معنى صحيحة أنك لا تطالب بها يوم القيامة، لكن لم تأخذ عليها إيه؟ حسنات ولا أجر، تمام؟ ولا تلازم. فمتى استكملت العبادة أركانها وشروطها وانتفت مفاسدها مفسداتها، تمام، صحت وأجزأت، ولكن لا يثبت الأجر إلا بصحة التوجه إلى الله تعالى وانتفاء الرياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ممكن واحد يروح يحج، يذهب إلى الحج لأداء حج الفريضة، فيسقط عنه الحج، كفريضة، وإن كان خارج رياء لا يقبل منه، لكنه لا يطالب به. كمن صلى الظهر سقطت عنه فرضية الصلاة، لكنه كان يصلي رياء لا يقبل منه، لم يصليه لله جل وعلا، أو بلا خشوع أو أي، لكن مثلا يبقى، لكن لا يطالب بإعادة الظهر مرة أخرى وإن لم يحدث له، تمام، يبقى سقط عنه. فممكن يكون صحيح غير مقبول، صحيح غير مقبول. والصحة في المعاملات، أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود منع. في المعاملات، البيع والشراء والزواج والطلاق، معاملات يكون العقد مكتمل الأركان، فإذا وقعت المعاملة الصحيحة أفازت المقصود من العقد وترتب آثار وترتيب آثار عليه. فإذا صح عقد النكاح مثلا، حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر، واستحقت المرأة النفقة والسكنة، وثبت نسب ولد المرأة من زوجها، وتوارث بالزوجية لأثار العقد. ومتى صح ايه؟ ما هو العقد مثلا، العقد لو فاسد، يعني مثلا احيانا يبقى عقد النكاح فاسد، تمام، العقد فاسد لكن لا يعاقب بجريمة الزنا زي الزواج العرفي وغيره، تمام، العقد فاسد نفسه، لكن إذا صح العقد بأركانه ترتب عليه كل ما يلحق بهذا العقد. مثلا عقد الزوجية توفرت فيه شروط: الولي، شهيدين، المهر، قبول والرضا، الإعلان، توفرت هذه الشروط كاملة فأصبح عقدا صحيحا. كده كل ما يترتب على هذا العقد الصحيح أصبح ملزم للاثنين، للزوج والزوجة، أصبح للزوج حقوق على الزوجة والزوجة حقوق على الزوج، الميراث في حالة الوفاة، نسبة الولد، السكن والقصة والنفقة للزوجة، تمام، متى صح العقد. الحكم الخامس: الفساد. الفساد هو ما فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه أو وجد مانع من صحته. فمن صلى بغير وضوء مثلا، أو صلى إلى غير القبلة، أو ترك ركوعا أو سجودا في الصلاة عمدا مثلا، فصلاته فاسدة، فكذلك إذا إن أحدث فيها، تمام، وكذا إن تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها فاسد. أو تزوج أو تزويجها بغير شهود أو تزويجها وهي في عدتها. والفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمة. هنا بقى الفاسد لا تبرأ به الذمة. يعني كان يصلي الظهر ونقض وضوءه، الزمه إيه؟ الزمه الإعادة، الزمه الإعادة، لا تجزئه ولا يسقط ولا تسقط عنه به الفريضة ولا تبرأ الذمة به. والفاسد من المعاملات لا ينتج آثاره، فلا ينسب الولد في الزواج المحرم في الزواج العقد الفاسد إلى أبيه، ولا ترث الزوجة ولا يرثها وليس لها حقوق ولا غيره. ويحرم على المسلم الإقدام على عقد فاسد كمان. يعني أنت لو تعرف أن هذا العقد فاسد يحرم عليك أن تفعل هذا العقد أو عبادة فاسدة، وهو يعلم، لأن الفاسد منهي عنه شرعا، لأن الفاسد منهي عنه شرعا أصلا، تمام. فقد يكون سبب الفساد سابقا لفعل مستمر فيه كالصلاة لغير القبلة، أو يكون طارئا في أثناء الفعل كالكلام في الصلاة، أو لاحقا كالردة عن الإسلام والعياذ بالله، فإنه مبطل للأعمال التي قبلها. فالكلام في الصلاة مثلا طارئا في أثناء الفعل كالكلام في الصلاة، أو قبل الصلاة كالصلاة لغير القبلة، أو لاحقا كالردة عن الإسلام والعياذ بالله، فإنه مبطل بقيه للعمل السابق كله. هذا بين هذا معنى الصحة والفساد. وصلت يا جماعة؟ الصحيح أي نعم، والصحيح في المعاملات لا يترتب عليه آثار، الفاسد المعاملات لا يترتب عليه آثار، والصحيح في العبادات تسقط به المطالبة وإن لم يكن معه أجر. أما الصحيح أما الفاسد فلا تسقط به المطالبة، وتصبح الذمة مطالبة به، أو أنت مطالبا به في الذمة، تمام. بين الفاسد والباطل، إيه الفرق بين الفاسد والباطل؟ الباطل مرادف للفاسد في اصطلاح جمهور الفقراء، يبقى هذا التعريف في اصطلاحه، إلا في النكاح، فحيث يقولون نكاح باطل فهو ما أجمعت النكاح باطل فهو ما أجمعت الأمة على بطلانه. قاطبة كزواج الرجل بأمه أو أخته من الرضاعة، فهذا نكاح باطل. والفاسد من النكاح ما اختلفوا في فساده كالنكاح بغير ولي مثلا. أما في غير النكاح فكل عقد حكم عليه بأنه فاسد فهو عندهم باطل، لم ينعقد أصلا، فلم تنتقل به ملكية المبيح إلى المشتري. مثلا لو عقد البيع فاسد هو في الحقيقة باطل، لا يحق أن يأخذ المشتري السلعة ولا يأخذ البائع الثمن. وقد خالف جمهور الحنفية في هذين المصطلحين، فباطل عندهم ما كان أصله مختلا لوجود خلل في العقد أو المعقود عليه أو الصيغة. يعني الباطل عند الحنفية ما كان يوجد فيه خلل في العقد أو المعقود به أو صيغة العقد أو المعقود عليه أو صيغة العقد، تمام؟ ده عند الحنفية. والفاسد عندهم ما اختل وصفه بفقد شرط أو نحوه. والفاسد عندهم ما اختل وصفه. قالوا والعقد الفاسد، والعقد الفاسد في مرتبة بين الصحيح والباطل. عقد فاصل في مرتبة بين الصحيح والباطل. العقد الفاسد في مرتبة بين الصحيح والباطل. والبيع الفاسد مثلا يحصل به الملك للمشتري إذا اتصل به القبض، ويكون ملكا خبيثا فلا يحل للبائع الانتفاع به، يكون ملك خبيث. ويمكن تصحيح الفاسد إذا أزيل الشرط المفسد في المجلس، فمثلا إذا باع درهما بدرهمين فهو عقد ربا فاسد، ويمكن تصحيحه برد أحد الدرهمين. فممكن يصحح في المجلس نفسه، تمام. لكن إذا كان لو كان مثلا اشترى درهم بدرهمين المجلس الواحد، قبل لا ينصرف منه. فهذا التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية مجاله العقود دون العبادات، الكلام ده عندهم في العقود فقط مش في العبادات. أما العبادات فإن الحنفية يتفقون مع الجمهور في أنها لا تكون إلا صحيحة أو باطلة، لا قولا واحدا. والنكاح الباطل لم ينعقد أصلا، النكاح الباطل لما عقد على أختي من الرضاعة أمه أو أصل عقد باطل أصلا، ولا يعترف الشرع بوجوده بوجه من الوجود، خلاف العقد الفاسد، تمام. ولذا لا يحتاج الفراق به الى بلاغ، خلاص مجرد ما تبين انه دي ام من رضاعه اخت من رضاعه يفرق بينهما حالا حالا. عشت فيها قصه عجيبه دي الموضوع ده، عشت قصه عجيبه مرت امام عيني ولا يتبع اي اثر من نسب او غيره، احكيها الان الا ان يكون قد حصل بشبهه كان جهل ان بينهما رضاعه محرمه مثلا، وتعتد المراه في النكاح والباطل للاستبراء لا لحرمه العقد الباطل. اما الفاسد فيستتبع بعض الاثار وتجب المفارقه فيه بطلاق، للعقد الفاسد يبقى لازم يطلقها، اما الباطل مش محتاج طلاق قرا. كنا في زيارة للشيخ محمد حسين يعقوب، كان معي أخي أحمد شريف في هذه الزيارة، وإحنا طالعين من عند الشيخ يعقوب فترة يعني خلالها 7-8 سنين زمن بعيد، فطالعين من عنده وعلى على وقفة أخ على الباب يبكي بكاء شديد مريح. الأخ ده من المنوفية، تمام، أخ ده تزوج فتاة وأنجب منها ولدين أو ثلاثة ويحبها حبا عشقا يعشقها. المهم جاءت امرأة وشهدت أنها أرضعت هذا وزوجها حقيقة، بل وجات وأكثر من واحد شهد أن هذه المرأة أرضعت هذين الرجلين، هذا الرجل وزوجته. فذهب إلى دار الفتوى حكى لهم أو قص لهم، المهم ليش تقلوا لازم تفرق. لا حصل، فجاي يبكي مسكين يعشق، فاستأذننا من الشيخ ودخلنا عليه وصرفنا، قالوا أخ مقروب كذا كذا من دخل. فالشيخ خد موعد وراح هناك عندهم هناك المنوفية، قال أول حاجة هل حكمي سوف يسير عليكم وبأي حكم تحكمون به تقبلون؟ قال انظروا على كيف، قال جميع الأطراف الزوجة والزوج كله حكلنا بعد كده يا نمر احنا مرة ثانية انه ايه حصل في قصة هذا، حكلنا فسمع منهم الحوار وجاب المرأة وسمع منهم وجاب السود وسمع منهم، خد الكلام ده كله سجلوا ولم يحكم حكم ارضعته فعلا ارضعته ولم يحكم. فأخذ هذا الكلام وهذه القصة، شوف الدرس التربوي الرائع، وذهب به إلى الشيخ أبي إسحاق الحلبي وعرض عليه القصة، هل يفرق بينهما حالا؟ وخذ الكلام ده وطلع به على الشيخ محمد سنين القدر، دكتور محمد سنين القدر، أكل واحد اثنين لم يفرق بينهما، وراح راجع ثاني المنوفية. شوف إلى خطورة الفتوى، والإنسان يعني يتكلم من تحت تحرم امرأة على رجل ربما تكون له حلالا أو تحلها له وربما تكون عليه حراما، أو هي قالته بنت عمه بنت خالته، فالمهم ذهب مرة أخرى جمعهم، اي حكم احكم به تقبلونه؟ وليس بعده حكم. الولد جاي بورقة مختومة أظهر من يتفرجش له. آه جاب. أنا بقول لك راح الأظهر الدار الفتوى جابوا له ورقة جاي بورقة مختومة. أعرفش هو حكى لهم إيه بقى. أنت دائما المفتي إذا بيحكم على الكلام اللي أنت بتقول. بيقول على الكلام يسمع منك. ده مش قرار محكمة. زي ما تقول لي أنا قلت لمراتي أنت طالق. أقول لك طالق. أقول لا. أنا أقول لك قلت عليه الطلاق. متأكد ولا خلاص بقول لك مش طالق. أنا بقى بحكم بناء على كلام طال إنسانة. فأنت المسؤول عن فتوى مش أنا. ها؟ تقبلون؟ قالوا نقبل. قال يفرق بينهما حالا وفرق بينهما الشيخ في الجلسة. طبعا أصبحت مناح ودم فيه وبكاء. طبعا هم قابلين برضا، هم قابلين برضا، بس اللي بقول لك في بينهما حب وعشق. يعني انت لما بيقول لك حد ما انت اصلا لماده ما انت قابل قضاء الله راضي به، ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراق قبرين يحزنون. سبحان الله الواحد تذكر هذا تذكر هذا هذا الكلام لهذا العرض. الواحد يغرب احسن. ها يغرب احسن، لا يغرب احسن. ها يبعد عن القرائب يشوف له ناس ما يعرفهمش ولا يعرفوه ولا شافوهم ولا شافوه قبل كده وريع دماغه. ها كمان افضل وافضل. ها ما سعيد ما حيطلع لك تروح وتبقى قريبتك. ها انت قريبتك. تكملة في مصطلحات مشابهة، مشابهة للمصطلحات الماضية. جميلة جدا المصطلحات دي، مش كثيرة ولا حاجة بس هي جميلة جدا. أولا الحكمة. الحكمة، الحكمة من أي حكم يعني؟ إيه الحكمة منه؟ تمام؟ حكمة الحكم هي المصلحة التي تترتب على إيه؟ الفعل المطلوب، وهي الغرض المراد تحصيله من تشريع الحكم. إيه الغرض اللي ربنا شرع من أجل هذا الحكم؟ فوجوب القصاص مثلا حكم. إيه سببه؟ فأما سببه فهو القتل. يعني إيه سبب القتل؟ وأما حكمته ليه بقى؟ حفظ النفوس من أن تزهق بغير الحق، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياتهم. فنرضى لما يجي واحد يقتله الحاكم، ما فيش واحد حيدر على القتل مرة أخرى، لأنه عارف لو قتل سوف يقتل. يبقى أنا الغرض من فرض هذا الحكم الحفاظ على النفس. يعني لما نطبق الشريعة بهذا الحكم حافظنا. النهاردة لو سرق قطعت يده، فالناس عرفت انه ده كان حرامي عشان يده مسروقه، يبقى ما حدش هيجي ناحيه السرقه. فالشريعه لها حكمه عاليه في فرض هذه الحدود، سبحان الله. يعني يبقى ايه الحكمه من فرض الحجاب على المراه؟ ذلك ادنى اي عرفنا فلا يؤذين. ذلك ادنى اي عرفنا فلا يؤذين. طيب واصول المصالح التي تهدف اليها الاحكام الشرعيه ثلاثه. الاحكام الشرعيه اي حكم شرعي يهدف لثلاثة أصول. أول حاجة الضروريات الأمور، وهي حفظ الكليات الخمسة اللي خدناها قبل كده، النفس والدين والعقل والمال والنسل. تمام. حرم الزنا ليه؟ للحفاظ على النسل والحفاظ على الأصول والأمثال. تمام. حرم السرقة للحفاظ على المال، الخمر عشان العقل، القتل النفس بس الحفاظ على الدين والمحافظة عليها من كل ما يفوتها ويقضي عليه، يفوتها ويقضي عليها أو ينقصها. فشرعت أحكام العبادات لتحصيل الدين، أحكام العبادات الصلاة والصيام لتحصيل الدين ومصالح الدنيا والآخرة. وشرع القصاص والديات لحفظ عليه النفوس، وأحكام الجهاد والردة لنشر الدين وتثبيته، وحد الخمر لحفظ العقل، وحد السرقة والضمان لحفظ المال، وحد الزنا لحفظ النفس. ففرضت هذه الأشياء للحفاظ على هذه الأشياء اسمها الضروريات الخمسة. دي أهم خمس ضروريات في حياة الإنسان: الدين، العقل، النفس، المال، النفس. كمان نمرة اثنين الحاجيات، وهي تيسير سبل الحياة على الناس. حاجيات حاجات ضرورية، حاجة ماسة لنا لتكون حاجاتهم ميسرة ولا يكون في تدبير أمور حياتهم في حرج من أمورهم. فقد شرع البيع. ها محتاج حاجة مش عندي عايز أشتريها أنا. ها حاجة معي زايدة عايز أبيعها، والبيع والشراء ده بيجيب لي فلوس بعيش منه. ها الإجارة ما عندي السكن عايز أأجر، تمام. التجارة، الوكالة، أنا مش قاعد وعايز أوكل حد مكاني، أنا في سفر. ها الإعارة، تمام، وغير ذلك، كلها هذه لتيسير أمور إيه؟ الناس. وشرع الفطر والقصر في السفر ليحصل إيه؟ نوع من الترفه، حتى يكون به المسافر في يسر من أمره، ليقضي حاجته في سفره دون مشقة. يا سلام، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. فبعض يقول لك جيالك في اللي بعدها التحسينيات، الحاجات المحسنة بك. يبقى في ضروريات وفي حاجات وفي حاجات من باب ايه تحسين. فقد شرع التنظف وتطهر والتزين لتحسين المظهر المظاهر، وشرعت الآداب المختلفة ليجري المسلمون على جميل العادات ومحاسن أدب الوالد مع والده، والوالد مع ولده، والزوج مع زوجته، والزوجة مع زوجها، و لكل الشريعة، لكل الشريعة دي الأشياء دي الضروريات الحاجات التحسينات دي بقى الحاجات. لماذا فرضت الشريعة أو فرضت هذه؟ لماذا إيه الحكمة من فرض هذه الأشياء؟ إما ضرورية، إما الحفاظ على الضروريات أو الحاجيات الناس أو تحسين. تعليق الأحكام بالأسباب دون الحكم، تعليق الأحكام بالأسباب دون. الغالب أن الأحكام الشرعية تناط بأسبابها دون الحكم، أستغفر الله، دون الحكم. تعليق الأحكام بالأسباب دون الحكم. الغالب أن الأحكام الشرعية تناط بأسبابها، وهي الأوصاف الظاهرة منضبطة دون حكمها، وهي المصالح والمفاسد. أحيانا كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تذكر علم الشر اللي لازم نعرف كل علة من الحكم عشان نعمله أو مصلحته أو مصلحته. لا، احنا ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا. للأساس تمام. فالقصاص مثلا منوط بسببه وهو القتل العمد العدوان، فإن وجد وجب القصاص ولو لم توجد حكمة، حتى لو موجودة حكمة، وهي الزجر عن القتل وتحصيل الأب، لأن لم يكن هناك من يعلم بإيقاع القصاص مثلا، حتى لو معرفش الحكمة من القصاص، لكن طالما قتل يقتل تمام تمام. فالإفطار منوط بعلته وهي السفر دون حكمته، وهي دفع المشقة. سواء أنا إيه الغرض من الإفطار؟ هو دفع المشقة على الصائم، تمام. فأنا شرع لي الفطر سواء عندي ما أو ما فيش مشقة، تمام. فما كان في سفر غير شاق مثلا، فإن أفطر جاز له. أما لو وجدت المشقة دون سفر ولا مرض لم يجز الفطر، إن كانت مما يمكن احتماله. يبقى الأصل مش المشقة، الأصل إيه؟ السفر. مش الأصل المشقة، الأصل السفر. حتى ممكن ما يكونش فيه مشقة وتفطر في السفر، لكن لو وجد المشقة في غير السفر لا يجوز لك الفطر. الآن جينا في العزيمة والرخصة، حنجيلها الآن. هذا وقد ألف العلماء في حكمة التشريع كتابا منها حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي، وده كتاب جميل جدا 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 يا جماعة، ومنها حكمة التشريع للشيخ محمد الخضير، تمام. يبقى أول حاجة الحكمة من التشريع، تمام. ثاني حاجة الأداء، الأداء فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، الظهر في وقته، العصر في وقته، الحج في وقته. وإن أدرك المكلف من الصلاة ركعة في الوقت فكلها أداء، يعني باقي دقيقتين على أذان المغرب أو أذان العصر، رحت يكبر لصلاة الظهر أدركت ركعة واحدة وأذن عليه العصر في الركعة الثانية، أنا في الركعة الثانية بالظهر، هذا الباقي يسمى أداء وليس قضاء، فإني صليتها في وقتها طالما أنا أدركت إيه ركعة واحدة في وقتها، يسمى أداء وليس يسمى إيه قضاء. قضاء دي له دلوقتي يبقى الإعادة خلاص. صدق الشيخ محمد البخاري تمام. الأداء فعل العبادات في وقتها المحدد لها شرعا، فإن أدرك المكلف المكلف من الصلاة ركعة في الوقت فكلها إيه أداء. وده من رحمة الإسلام بنا ومن عظمة الإسلام، الحمد لله الذي جعلنا لن مسلمين ولن تجد شريعة مثل شريعة الإسلام. الأداء الحكم الأحكام الإعادة، الإعادة الإعادة فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا مرة أخرى لنوع من الخلاف، يعني نسى ركعة توضى من صلى الظهر وبعد ما صلى اكتشف أنه مش متوضي فخرج يبقى هيعيد بس في نفس الوقت افتح لسه لم يخرج وقتها، فدي إعادة. ها تمام. في وقتها المحدد لها شرعا من مرة أخرى لنوع من إيه الخلل، لنوع من إيه مفسدا كان أو غير مفسد. والإعادة إن فعلت في الوقت فهي نوع من الأداء إن كان الفعل الأول إيه فاسد. تمام. رابعا وفي نفس الوقت هي نوع من أنواع الأداء لأن الفعل ولا نفاسد. رابعا القضاء بدأ. رابعا إيه يحكم برضو تكليفية. القضاء فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها لفاسد الأداء، لفساد الأداء أو لتركها في الوقت بالكلية لعذر كترك الحائض الصوم مثلا أيام رمضان يبش بمزاجه لعذر، فحرم عليها الشارع أن تصوم في هذا الوقت وأوجب عليها الشارع أن تقضي هذه الأيام بعد إيه بعد رمضان، كترك الحائض الصوم أو ترك المريض الصوم كذلك. ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد كقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فالوقت الخاص بها حين يذكرها. وما ليس له وقت محدد كالأمر معروف والنهي عن المنكر لا يسمى فعله أداء ولا قضاء، يعني في الفعل الأمر معروف والنهي عن المنكر هذا لا إيه لذلك لا يسمى فعله ايه لانه ملوش وقت محدد. والقضاء يكون في السنن ايضا اذا ورد به ايه بشرط ان يكون ورد بدليل يخالف المالكية في هذا، فالنوافل عندهم لا تقضى بل القضاء عندهم خاص بالواجبات. نعم ما بقول لك يخالف المالكية يعني بعد معنى ذلك في قول غير المالكي. تمام. يبقى ده النوع الرابع. النوع الاول الحكمة من التشريع، النوع الثاني الأداء، النوع الثالث الإعادة، النوع الرابع القضاء شق عالد، النوع الخامس العزيمة والرخصة. ودي مهمة جدا للعزيمة والرخصة. قبل أن نبدأ العزيمة والرخصة لكي تفهم العزيمة والرخصة أقص لكم هذا الموقف الذي هو طرفة لكنه حدث بالحقيقة. كان أخوة الجماعة الإسلامية مترحلين من المنوفية لطرة، فكان في طرة اللي هم داخلين عايزين يذلوا الإخوة، واحدة من الاثنين يا ترقص يا تغني. أخوة الجماعة السبيل كانوا مترحلين من المنوفية إلى طرة، عند دخول طرة بيبقى مستنيهم المأمور وضابط المباحث والاستقبال، أنت وداخل التشريفة أنت وداخل من باب يا ترقص يا تغني يا تسمي نفسك اسم ولية يا تتحمل بقى إيه الضرب الضرب. فكان الأخ هم جايين تمام يتفقوا العربية مع كل واحد هتاخد برخصة ولا بالعزيمة؟ بالرخصة إلا من أكره. أعمل اللي أنت عايزه برخصة، بالعزيمة لا ما تعمل تتحمل إيه اللي جيله. فكانوا بيسألوا أخ من أخوه بيقولوا أنت هتاخد برخصة ولا بالعزيمة؟ قال لهم إحنا بعد نص ساعة كلنا هناخد بالجزمة. فهذه رخصة العزيمة. العزيمة هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر كوجوب الصلاة تامة. العزيمة هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، ما تبصش فيه للعذر اللي وراه، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان كذلك، وتحريم أكل الميتة. الصلاة في الأحوال العادية، تمشي مسافر تجب عليك ايه وما فيش مطر ولا اي حاجة، عزيمة كاملة في وقتها. صوم رمضان انت مقيم صحيح سليم، واجب عليك ان تأخذ بالعزيمة، فاصبح عليك ايه عزيمة صيام رمضان. كذلك ايه اكل الميت، في اكله في كل حاجة يحرم عليه. تمام. الرخصة بقى هي الحكم الوارد على فعل لأجل العذر، بقى في عذر حصل استثناء من العزيمة نستثني هذا العذر، كقصر المسافر للصلاة. الأصل أن الصلاة تصلى تامة، متى يقصرها؟ إذا كان يبقى دي رخصة. مين اللي رخص لي كمان رخصة دي؟ الشارع. الله ما تبقاش من عندي، يحتاج لدليل. تمام. وإفطاره في رمضان أثناء السفر أو المرض، مين اللي رخص لي؟ الشارع. وإفطار المريض المقيم وأكل المضطر للميتة. تمام. فهذه رخصة له، وإن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى إيه؟ هذه معنى قوله إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى إيه؟ عزيمة. رخص لك في السفر الإفطار من غير ما من غير مشقة، افطر. رخص لك القصر في الصلاة، اقصر، خذ بالعزيمة، خذ بالرخصة كما كما أنك تأخذ بالعزيمة وأنت مقيم. جايين. وإذا كان سبب الرخصة السفر لم يترخص العاصي لسفره، لو واحد إذا كان أصل السفر سفر الرخصة، الأصل في الإفطار إيه؟ في السفر السفر. طب إذا كان مسافر لمعصية بقى، راح يسرق، راح يقتل، راح يزني، تمام، راح يرشي، تمام، لأن الرخصة إعانة والعاصي لا يستحق العون، فلا يترخص ما لم يتب من معصيته. ثم الرخصة منها ما هو واجب، يا شيخ عادل، ما هو واجب كأن الكلمة المضطر ميتة، إذا كان الإنسان خلاص حيموت وكاد أن يهلك أمام ميتة، أصبح الأكل منها إيه واجب، فحيموت خلاص، لأن الأكل ميتة أقوى من أن تهلك هذه النفس. ومنها مباح كبيع ايه العراية، فهو مستثنى من قاعدة الربا. ومنها ما هو مستحب كالقصر والفطر في الصلاة. القصر ده والفطر في الصلاة مش على سبيل الوجوب، على سبيل ايه، لكن القصر ولا لكن الفطر في الصلاة، الفطر في الصبر له ثلاثة احوال. اذا كانت لا توجد مشقة فاصبح ايه الصوم أولى وأن تصوم خيرا. إذا كانت استوت المشقة مع عدمها برضو الصوم الصوم أولى. تمام. أو الصوم هنا الصوم أصبح مستحب، يبقى استوى الصوم والفطر. إذا كانت المشقة متحققة وشديدة وممكن وربما تودي بحياة الإنسان، أصبح الفطر واجب. أو وإذا كانت المشقة عظيمة أصبح الفطر أولى. فإذا كانت المشقة يمكن ربما يؤدي بسببها إلى موته فأصبح الفطر واجب. كالمريض مثلا، المريض دلوقتي لو صام سوف يموت، هنا الإفطار واجب. طيب لو صام سوف يتأخر برؤه علاجه، يبقى الافطار اولى. طيب لو صام لن يؤثر عليه كثيرا في مرضه، يبقى هنا الصيام أولى وأن تصوم إيه. لا القصر أولى من التنظر بالنسبة للصلاة. ومنها الصوم فرض المشقة. نعم. ومنها مباح فمنها مباح كالعراية فهو مستثنى من قاعدة الربا. ومنها مكروه كالجمع بين الصلاتين عند ايه؟ عند الحرج تركه اولى. تمام؟ ومنها مكروه كالجمع بين الصلاتين عند الحرج. احنا نستجمع المسجدين في رخصة قصيرة. ومنها كالجمع بين الصلاتين عند الحرج لما يبقى فيه حرج من اي نوع من انواع الحرج ترك الجمع اولى. تركه اولى ترك الجمع اولى. وكالفطر للمسافر الذي لا يشق عليه ايه الصوم عند من يقول ان الصوم افضل. هنا يبقى ايه الصوم اولى لاني تمام لاني لا توجد مشقة. اسباب الرخصة مختلفة. ايه اسباب الرخصة مختلفة؟ منها السفر والمرض والاكراه والجهل والنقص والحكم كالرق يعني المرض. بكره انت ان تقول كلمة الكفر او كان يجهل هذا الحكم فرخص له فعله هذا. والنقص الحكم كالرق لم يكن مملوك عنده لا يطالب بما يطالب به الحر. والنقص العقلي او البدني كالمرأة ناقصة عقل ايه ودين او نقص البدني واحد مقطوع اطرافه واحدة ربنا عافينا واياكم. والعسر والمشقة وكترخص المستحاضة ومن به سلس يرخص له ما لا يرخص لغيره. وعموم البلوى ربنا عافينا واياكم رب اللهم ارزقنا العفو والعافية رب العالمين. وكترخيص بالحكم بطهارة طين الشوارع وطهارة الهرة ونحوها دي على العموم. تمام. والأصل في الترخيص أنه يجوز لمن قام به العذر أن يأخذ به العزيمة وأن يأخذ بالرخصة. ويترجح أحد الأمرين فيكون أفضل من الآخر لظروف يقتضي. ولا يجب الأخذ بالرخصة إلا بدليل كقول مثلا ولا تقتلوا أنفسكم الذي يمنع ترك أكل الميت لمن خشي الهلاك. فمن أراد إذا كان لا يخشى الهلاك مش هيموت يبقى لا يأكل ميت. إذا كان يخشى الهلاك وخلاص قاد أن يموت أصبح أكل الميت واجب فيكون الأكل حينئذ رخصة واجبة. فأحيانا يكون واجب وأحيانا هو قاد أن يموت من جوع ولا يجد غير الميت. لكن موضوع موته غير محقق هنا يرخص له أكل الميت. مع الموت غير محقق يرخص له أكل الميتة على سبيل الاستحباب. أما إذا كان أيقن على الهلاك أصبح الأكل الميتة واجب. ده حوله من مستحب إلى إيه؟ إلى واجب. إن شاء الله تجيبون على هذه الأسئلة الموجودة. سبحانك اللهم وبحمدك نسأل ذات تفرط ولكم.